الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بطلاب العلم، وأحيي أهلا بهم، ولا تحلو الحياة إلا معهم، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. نستأنف إن شاء الله دروسنا بدءاً بصحيح الإمام مسلم، وهذا هو في المجلس السابع من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم في صبيحة يوم الجمعة 25 من الشهر السادس عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني رحمه الله تعالى، وهو يعتبر بحسب ترقيمات صحيح الإمام مسلم بمع المكرر يعتبر الحديث التاسع، فنبدأ على بركة الله تعالى، أو الثامن. نعم الثامن.
نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
هذا الحديث أورده من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني أبو عبد الله الثقفي، والثقفي قيل إنه منهم صليب، وقيل مولى لهم، وهو الشيخ الوحيد من بغلان، المنطقة التي ولدت فيها. ومن طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه إذا ورد في أول موضع حديث ما لأحد شيوخه فإنه يذكره بنسبه وبشيء من التعريف عنه يطول، كما في ذكر قتيبة هاهنا، وهو يعتبر من كبار العلماء الذين روى عنهم الإمام البخاري ومسلم ونحوهم من أئمة السنة. وقتيبة بن سعيد يعتبر في طبقة الإمام أحمد وأبي عبيدة وأبي عبيد القاسم بن السلام ونحوهم، كذلك في طبقة الإمام إسحاق بن راهوية ونحوه. جلس الإمام قتيبة بن سعيد قرابة 40 سنة في مصر يحدث الناس، فاشتهر حديثه لذلك، ثم رجع إلى بغلان في آخر عمره وتوفي هناك. قوله عن مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة من أصحاب الفقه المشهورين من أهل السنة فيما قرئ عليه، وسبق بيان في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله أن الإقراء يكون على طريقين: الأول أن يقرأ الشيخ والطلاب يستمعون، ويكون هذه القراءة من لفظه والسماع منه. النوع الثاني أن يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، وهذه أيضا قراءة صحيحة، وما دام أن الشيخ متيقظ منتبه إذا أخطأ القارئ يصحح، فإنها في مثابة قراءته هو. عن أبي سهيل عن أبو سهيل هذا في هذه الطبقة هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، عم الإمام مالك، وأخ الربيع ابن مالك، وهذه العائلة عائلة المبارك، جلهم محدثون، جلهم من المحدثين. عن أبيه مالك ابن أبي عامر الأصبحي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وهو طلحة الخير وأحد العشر المبشرين بالجنة قليل الحديث، وذكر حديث الرجل الذي جاء من أهل نجد. قوله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، إذا قيل من أهل نجد فإنه يطلق على معنيين: المعنى الأول نجد المعروفة التي هي نجد تهامة، ونجد تهامة هي في زماننا المعاصر الرياض وما حولها وما بعدها من جهة المشرق، والمعنى الثاني نجد المدينة، ونجد المدينة هي شرقها إلى العراق، كل ذلك نجد. وقوله هنا ثائر الرأس بالضم، يجوز أن تقول ثائر الرأس باعتبار أنه إيش صفة للرجل، ويجوز أن تقول ثائر الرأس باعتباره جملة حالية: جاء رجل حال كونه ثائر الرأس. والمعنى في قوله ثائر الرأس بخلاف حديث جبريل، قال في حديث جبريل السابق الذي مر معنا قال شديد سواد الشعر، يعني لا يرى عليه آثار الغبار، ممشط الشعر جميل، دل على أن قوله ثائر الرأس يعني أن السفر أثر فيه، حتى إنه من بعد مكانه لم يجد مكانا يغتسل ويذهب ثوران رأسه. قال نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، إما لكون طلحة بعيد وهذا ليس بسديد، وإما لأن الرجل كان سريع الكلام، وإما لأن الرجل كان سريع الكلام. ولكن قوله حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، دل على أنه لما قرب حسن كلامه وفصح، وسار يسأل بطريقة يفهمه السائل ويفهمه من بجوار السائل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. ومن الجواب نفهم أن المقصود لما يقول الإنسان ما هو الإسلام، لا ينبغي أن تعرف الإسلام له تعريفاً منطقياً، تعريف الجنس والنوع والحد، فإن ذلك لا يجعله يعرف الإسلام، وإنما هذه التعاريف يصلح لطلاب العلم، وإنما المنبغى وهي طريقة القرآن والسنة ذكر التعاريف النافعة. ما هي التعاريف النافعة؟ تعريف النافعة هي تعريف الشيء بمفرداته، تعريف الشيء بصفته، تعريف الشيء بمثاله. وهذا الحديث ما الإسلام فعرفه الشيء بمبانيه، وهذا يفهم من الجواب، أي أن الإسلام مبني على هذه الأمور. وذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم له فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن 5 مرفوع عليه على الخبرية، في على الخبرية والمبتدأ مفهوم من السؤال، المعنى الإسلام 5 صلوات في اليوم والليل. وفي هذا دلالة على قول من ذهب من أهل العلم إلى أن من لم يصلي فليس عنده إسلام، أو عنده إسلام ناقص على قول الجمهور الذين لا يكفرون تارك الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليل، فيه دلالة ظاهرة على أنه لا فرض في اليوم والليلة إلا 5 صلوات. إذن من قال بأن الوتر فرض فقوله مردود، فإن قال واجب هو دون الفرض فهذا له وجه اصطلاحي وإن كان مرجوحا. ولا يرد على هذا 5 صلوات في اليوم والليلة أنه كيف تقولون أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وأن صلاة العيد العيدين فرض عين على الرجال البالغين المقيمين، لا يرد على هذا. لماذا؟ لأن قوله 5 صلوات في اليوم والليلة مكررات، أما صلاة العيد صلاة الجنازة تتكرر في كل يوم، حتى نقول إنها من الصلوات 6، وإنما المنفي في مفهوم 5 صلوات أي لا 6 لها في اليوم والليل. فنفي السدس أو 6 أو 7 أو 8 في اليوم والليلة مع الظرفية. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. تتطوع أصلها في الصرف تتطوع، أي تفعل التطوعات، تطلب التطوعات. ومعنى التطوع يعني أن تعمل ما فيه طاعة وتعبد لربك، أن تعمل ما فيه طاعة وتعبد لربك جل وعلا، فيه دلالة على أن النوافل من أعظم ما يطوع العبد لربه. إذا أردت أن تكون مطوعاً، مطوعاً بفتح الواو أي مطاعاً عند الله، إذا أردت أن تكون مطوعاً مطيعاً عند الله فعليك بالنوافل. كلما ازددت من النوافل كلما انقادت نفسك في طاعة الله جل وعلا. ولذلك إذا أحد قال لك أنت مطوع يقول مطوع لله، وإذا قال أنت مطوعنا أنت مطوعنا قل لا أنا ماني مطوعكم، طوعنا يعني تطيع أمرنا، أنا ما أطيع أمرك، أطيع أمر الله والرسول. قل لهم أنا مطوعكم أي أعلمكم ما يطيعكم لربكم. هذا من ناحية الصرفية إلا أن تتطوع. قال وصيام شهر رمضان، فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وهو التدرج، مثل ما قال لي معاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم 5 صلوات في اليوم والليل. وهذا نفس الكلام، فإن قال قائل لكن ليس في الحديث ذكر الشهادة، فالجواب أن الرجل مسلم، هو جاء مسلما دل على أنه كان يعرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعرف الصلوات ويعرف الصيام ويعرف كذا، لكن كان يريد أن تحديدا مباني الإسلام، فقال له: وصيام شهر رمضان عطفا على الخبر الأول، وهذا خبر ثاني: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، الإسلام خمس صلوات، الإسلام صيام شهر رمضان. وهذا دليل على فرض عبادة في زمن، فتحمل الخبر الأمرين معا: فرضية الصوم وزمانه صيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. دل على أن الصوم شهر رمضان من أركان الإسلام ومبني. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، يعني بعد الصيام أو قبل الصيام، لأن الواو لا تفيد الترتيب في اللغة العربية. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقوله لا أزيد على هذا يحتمل معنيين: الأول أني لا أعتقد فرضية غير هذا ولا أنقص من هذه الفرضيات شيئا منها، فدل على أن مقصوده أني متمسك بهذا الاعتقاد فلا أزيد ولا أنقص. والمعنى الثاني: لا أزيد على هذا، أي لا أعمل من هذه الأجناس التطوعات. أكثر الشراح فهموا الأول، لكن الذي يظهر أن الرجل الذي جاء مقبلا وهو يقول ويسأل يحتمل أنه أراد: والله لا أزيد على هذا، أي لا أزيد على هذا في الركنية في الفرضية، ما هو معناه أنه ينفي أن يتطوع. لكن يوضح قول جمهور الشراح أنه جاء في بعض الروايات أنه قال: لا أزيد على هذه الفرائض، يعني أنه يقتصر عليها. ولذلك جمهور المحدثين جعلوا هذا الحديث في من اقتصر على الفرائض ماذا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذه الرواية دائما الإمام مسلم يحفظوا هذه القاعدة. الإمام مسلم في الأحاديث التي يكررها يريد الرواية التي في نظره هي أدق، كما سبق وأن ذكر ذلك وين في المقدمة، ثم يذكر الروايات التي دون الرواية الدقيقة التي هي 100% في نظره. طيب الرواية اللي بعدها مثلا، الرواية اللي بعدها فيها ألفاظ كأن الإمام مسلم أوردها لبيان أنها مخالفة لتلك الرواية التي هي عنده بدرجة إيش الامتياز. ولذلك قال: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا، يعني كلاهما، عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل. وهذا فيه رواية دلالة أن قتيبة سمع من أبي سهيل مباشرة من طريق الإمام مالك عن أبي سهيل، وسمع من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل، إذن له عدة طرق إلى أبي سهيل. عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال. أنه والضمير راجع إلى من؟ راجع إلى إسماعيل بن جعفر. إذن إسماعيل بن جعفر هو الذي تفرد بقوله: فقال رسول الله أفلح وأبيه إن صدق، يعني بزيادة كلمة وأبيه. وظن أكثر الشراح أن كلمة وأبيه قسم، ثم أوردوا تحت هذا الإشكالا وهو أن القسم بغير الله لا يجوز، فكيف أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه؟ وجاوبوا بأن هذا كان قبل النهي عن القسم، لكن هذا لا يرفع الإشكال، لأن القسم بغير الله عز وجل هو من شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله أو أن يفعله حتى قبل النهي. واضح هذا ولا لا؟
ولذلك الصحيح أن معنى أفلح وأبيه إن صدق محمول على كلام العرب، فالعرب يقول وأبوه ما أجمله، يقولون وأبوه ما أحسنه، أو وأبيه ما أحسنه، وأبيه ما أجمله، وأبيه ما أفقه. ما معنى وأبيه؟ أي لله در أبيه، يعني وحظ أبيه، فكلمة حظ مضاف وأبيه مقدر، هذا معنى الكلام عند العرب، ما هو معناه القسم. الذي قال وأبيه إن صدق أنه قسم هذا قول مرجوح، وإن قال به الأكثرون. ولهذا لا إشكال أبدا لما تأتي في بعض الروايات يقول وأبوك عشرة مثلا، قال أفأنتم معطية كلمة تدين لكم بها العرب والعجم؟ قالوا وأبيك عشرة، أي ومكانة أبيك عندنا نعطيك عشرة كلمة، وحظ أبيك عندنا بك نعطيك عشر كلمة، ما في إشكال. قال إن صدق، يعني إن صدق في حفظه لهذه الفرائض، فيه دلالة عظيمة على ثواب من حافظ على أركان الإسلام وأنه مستحق دخول الجنة. نعم.
قال رحمه الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنتقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله.
هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من طريق شيخه عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قد أكثر الإمام مسلم من الرواية عن عمرو الناقد، قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر يعني كنيته، قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني، وثابت كسبه من أثبت الناس في الصحابي الجليل أنس بن مالك، فإذا جاءك الرواية من ثابت عن أنس فعض عليه. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قصة لأعرابي آخر يأتي ويسأل، وقوله في هذه المقدمة نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، عن شيء هنا نكرة وهو في سياق النهي، فهل يفيد أنهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لعموم قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؟ ولهذا فهم الصحابة أن العمل القليل خير من السؤال في العلم الكثير، ولهذا ما كانوا يسألون ابتداء وإنما يكتفون بأسئلة الجهال فيتعلمون، ولولا الجهال ما ازداد العلماء علما، فإنهم يسألون فيضطر العالم أن يبحث ويجد جوابا لهذه المسألة فيزداد علما. قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني مما لم ينزل، عن شيء مما لم ينزل، وعن شيء من ملح العلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، هذولا ناس ما يعرفوا آداب العلم أو آداب طلب العلم ولا يعرفون النهي الوارد في هذا الباب، فلذلك يسألون ما بدا لهم، وربما أن أحدهم قد يسأل سؤالا يكون الصحابة قد نهوا عنه، وفيه دلالة على أن الإنسان إذا كان في مجلس علم فجاء الرجل الغريب أنه يقدم في السؤال، وسبق أن بينا سبب ذلك من وجهين، الأول أنه لم يأتي للعلم وإنما جاء للسؤال، فلا ينبغي أن يضيق عليه ويجلس إلى آخر المجلس، والثاني أنهم في الغالب يكونون عواما لا يطلبون العلم وإنما جاءوا لغرض معين. قال وقوله يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، العاقل لأنه لو كان رجل من أهل البادية قليل العقل فسؤاله لا معنى له يكون، لكن إذا كان عاقلا فسؤاله يكون نافعا. قال فيسأله ونحن نسمع، وهذا فيه دلالة على أدب الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. فجاء رجل من أهل البادية، الوقائع مختلفة، لا ينبغي مباشرة أن يخطر ببالك أن هذا الرجل نفسه في قصة طلحة بن عبيد الله مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس أفرادا ووفودا من بلدان شتى ومناطق شتى. قال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسل، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الرسل إلى البوادي ليعلم الناس، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا وجد وقتا فراغ أن يذهب إلى الناس ويعلمه. ومع الأسف الشديد أنه يكون بين أيدينا من العوام سواء من المواطنين أو من حتى المقيمين، قد يكون بيننا مثلا خادم أو خادم أو سائق أو عامل لا نهتم بتعليم، وهذه مسؤولية كبيرة نسأل عنها يوم القيامة. أعجب شيء أن مثلا فراشين وملاحظين المساجد، أئمة المساجد والمؤذنون في غفلة عنهم، ولا يدرون أنهم سيسألون عن هؤلاء أول شيء، يسأل عن هؤلاء يوم القيامة، يوقف بين يدي الله، طيب عندك هذا وهذا جاءك من بلاد بعيدة وعمل عندك، ماذا علمتهم من العقيدة؟ ماذا علمتهم من الصلاة؟ ماذا علمتهم من تلاوة القرآن؟ يأتي أحدهم يجلس 5-7 سنوات يرجع ما عرف يقرأ الفاتحة، ليش؟ إمام ما سأل، المؤذن ما سأل، همه بس ينظف المسجد. أخي أنت تنظف المسجد، ينظف المسجد هذه وظيفته، لكن أنت مسؤوليتك ماذا فعلت؟ أنت تسأل يوم القيامة، فك رقبتك، هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. قال زعم رسولك، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، وكلمة زعم تطلق بمعنى الكلام الذي يحتمل الباطل والكلام الذي يحتمل اليقين. قال صدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكد خبر رسوله. قال فمن خلق السماء؟ يعني الرجل الآن يسأل سؤال غريب، من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من نصب الجبال؟ ليش السؤال هذا؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا يزعمون الآلهة الكثيرة، فالأعرابي يريد أن يتأكد أن الذي أرسله إله السماء الخالق وحده لا غيره. من العجائب والعجائب الجمة أنه مرة من المرات سألت إنسان، قلت من إلهك الذي تعبد؟ قال الله. حتى ظنيت أنه مسلم، قلت الله يعني الذي يعبده المسلمون؟ قال لا لا. قلت عجل وش هو الله اللي أنت تعبده؟ قال بوذا. لذلك لابد الإنسان ينتبه، لأن الناس يلبسون. ولذلك هذا الأعرابي أراد أن يتيقن أن الذي أرسل محمداً هو خالق السماء والأرض المدبر وحده، الخالق وحده. والعرب كانت تعرف مع ما عندها من المعبودات أن الرب واحد، لكنهم كانوا يشركون في الألوهية. قال الله، قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. والله مبتدأ وخبره محذوف، مفهوم من السؤال. ما هو الجواب؟ الله خلق السماء، الله خلق الأرض، الله نصب الجبال. لاحظوا هنا في هذا السؤال الخبر مذكور، المبتدأ مذكور والخبر محذوف مفهوم من السؤال. في سؤال طلحة رضي الله عنه المبتدأ محذوف مفهوم من السؤال والخبر مذكور. هذه يعني من الأشياء المهمة التي لا بد أن ننتبه لها. قال الله نصب هذه الجبال، فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، أي الله جعل نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل. قال فبالذي خلق السماء، وهذا دليل على جواز الحلف، لأن الباء باء القسم، باء بالذي، الباب القسم، في دلالة على جواز القسم بأوصاف الله جل وعلا، لأن هنا قسم بأفعال الرب الذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال. الله أرسلك، طبعا هنا تقرأ الله بالمد. ليش؟ لأن اجتمع عندك ألف الاستفهام وألف اسم الجلالة والعظمة الله اللي هو ألف الوصل، حتى لا تحذف من أصل الكلمة، فمدت الهمزة الاستفهامية مدت حتى لا يفهم. لأن لو قلت الله، أنت الآن ما نعرف هل مقصودك الآن الخبر ولا مقصودك الاستفهام، ولذلك مدت الهمزة الاستفهامية لنفهم أنه سؤال. فقال الله، هذا معنى قول الأعرابي. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ونعم أيضا خبر مبتدأ وخبره محذوف مفهوم من السؤال. نعم الله الذي أرسلني. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. وكما ذكرت في الحديث طلحة بن عبيد الله السابق أن الواو لا يفيد إيش؟ الترتيب، لكن هنا مرتب بحسب أركان الإسلام. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. هذه فيها فائدة لطيفة غير موجودة في حديث طلح، يعني ما يجي أحد يقول الفرض أني أصوم أحد رمضانات في عمري. ليش؟ لأن الأعرابي قال في سنتنا، يعني كل سنة تتكرر، كل سنة يتكرر الصوم، تتكرر هذه العبادة. هذه فائدة من قوله في سنتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فيه دلالة كما نبه عليه البخاري وغيره على جواز الاستيثاق في العلم، لأنه تحليفه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس شكا. إذن ما هو تحليفه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من باب استيثاق العلم، يريد أن يتأكد أنه فهم صح، أنه فهم الأمر على الوجه الصحيح. هذه مسألة مهمة. لذلك إذا جاءك طالب علم أو حتى عام وسألك سؤالا وسألك عن مستوثقا، والله قل له والله لا بأس، ما الدليل؟ هو لا يفهم أصلا شنو الدليل شنو ما تقول، بس ما في بأس أنك تبين له الدليل، لا تتكبر. ليش؟ لأن هذا من باب استيثاق العلم، وهذا أمر مرغوب فيه. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه. حديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه ذكر إيش الحج، دل على أنه كان متقدما قبل فرض الحج. وحديث أنس فيه ذكر الحج، دل على أنه كان بعد فرض الحج، دل على أنه كان بعد فرض الحج. قال صدق ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهم. هذا فيه دلالة أن الرجل كان مسلم، وإنما فعل ما فعل وقال ما قال من باب التأكد في العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وقوله هنا لئن، يعني من باب تعليق الأمر على الفعل، وفيه دلالة صريحة على أن النجاة مرتبطة بالعمل، مو بس بمجرد القول والاعتقاد. لئن صدق في إيش؟ في فعله، في أنه لا يزيد ولا ينقص. المسألة ما هي مسألة اعتقاد، المسألة مسألة عمل. لئن صدق في عمله ليدخلن الجنة. هذه مسألة أيضا مهمة. ثم أورد هذا الحديث من طريق شيخه عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز، وهو بهز بن أسد العمي أو العمي البصري قال حدثنا سليمان المغير عن ثابت قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. نعم
أحسن عليكم.
التعامل مع الناس في المجتمع، عمال في مطعم أو في محل غير مسلمين، لو الإنسان يستغلهم يدعوهم الإسلام بالتي هي أحسن وتوجهون كما فيها.
نعم، أيضا هذه مسألة مهمة، أن طالب العلم أينما ذهب فعليه مسؤولية الدعوة إلى الله عز وجل، مسؤولية دعوة الكافر إلى الإسلام، سواء كان في مطعم في مكان في مقهى في أي مكان، حتى لو في صب بنزين وشفت إنسان كافر تدعوه إلى الإسلام، أقل ما فيه تبرئ ذمتك. والإنسان يبحث أولا عن نجاة نفسه، هذا أهم شيء، تبرئ ذمتك بما تقدر، ولا تقول خلاص ما دام هو بلاد المسلمين كيف أكيد واحد دعاه للإسلام تكون اتكالي. هذه مسؤولية منقاة علينا، الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة. كذلك إذا رأيت إنسان مبتدع وأنت تعرف منه البدعة تنصحه إلى السنة، كما إذا رأيت إنسان عاصي تنصحه إلى الطاعة، هذا واجب. واجبة بقدر الكفاية على الناس. نسأل الله أن يعيننا على هذه المسؤولية. وأخوف ما يخافه طالب العلم على نفسه، يعني طالب العلم الذي رزقه الله العمل إن شاء الله أنه ما يخاف على نفسه من جهة الصلاة والصوم والزكاة والحج. أكثر ما يخافه طالب العلم على نفسه قصوره في أداء ما وجب عليه في حق العلم. هذه مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم. نعم نعم. وهذا جاء في بعض الطرق الروايات كما ذكره بعض العلماء. نعم. الصحابي، هذه فائدة ما دام الشيخ سأل. الصحابي إذا قال يجيء الرجل من أهل البادية، جاء رجل من أهل البادية، هو يعرفه أو لا يعرفه؟ سؤال. هو يعرفه أكثر مني من الشراح، صح ولا لا؟ طيب لماذا نكره؟ لأن المقصود هو العلم وليس المقصود منه السائل. ولذلك من فقه أولئك أنهم يبهمون ما هو معروف عندهم حتى لا ينشغل به. ومن قلة علمنا ننشغل من هو هذا المبهم عن العلم المطلوب منا. هذه مشكلة والله. يعني الآن مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، شو الفائدة أنت تعرف أنه اسمه فلان ولا فلان ولا فلان؟ شنو الفائدة؟ لا فائدة مرتبة على هذا العلم نهائيا. ولذلك خذ هذه الفائدة، ما أبهمه الله لا تبحث عنه، لا تبحث عنه، لأنه لا يوجد فائدة منه. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. معتقد أنهم سبعة وثامنهم كلبهم يكفيك. ايش الفائده؟ ايش اسمهم؟ شنو اسم اصحاب الكلب؟ شنو الفائده؟ ايش الفائده العلميه المرجوه من هذا؟ لا شيء، لا شيء. هذا يعني ان صح التعبير انه من ملح العلم، واحيانا ربما يكون من التلطع في العلم، انشغال بما لا ينبغي الانشغال به.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع الناقة. قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به.
حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أورده الإمام مسلم بعدة أسانيد. الأول من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال حدثنا أبي، وأبوه عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من المحدثين المعروفين، قال حدثنا عمرو بن عثمان القرشي الكوفي قال حدثنا موسى ابن طلحة الكوفي قال حدثني أبو أيوب خالد بن زيد النجاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخوال أبيه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره يوم الهجرة. أبو أيوب خالد بن زيد النجاري الخزرجي. قوله أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفره. سفرات النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة إلى قسمين لا ثالث له، إما سفرة حج أو عمرة، وإما سفرة غزوة، ما في غير عنده، ما في شيء اسمه سفرة سياحة أو سفرة تجارة، لا يوجد. فأخذ بخطام ناقته أو بزمام، دل على أنه عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو سائر، وأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال الخطام ويقال الزمام، وهو الحبل الذي يقاد به الإبل أو الحبل الذي يقاد به الناقة. ثم قال يا رسول الله أو يا محمد، قوله يا رسول الله فيه تأدب، قوله يا محمد فيه دلالة أنه أعرابي ما سمع الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني كلمة يا محمد منهي عنه. ليش منهي عنه؟ لأن لا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادى أحد الناس، وإنما يقال يا نبي الله يا رسول الله، يقال أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. وإن كان الرجل أعرابيا لكنه أحسن السؤال، فهو يسأل عما يقربه ويدنيه من الجنة وعما يبعده من النار، ما أعظم هذا السؤال. هذا هو أهم شيء في هذه الحياة، أنك تسأل وتتعلم ما الذي يقربك إلى الجنة ما الذي يباعدك من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه. كف أي بمعنى أمسك عن الجواب، وأصل كف يقال في الفعل، وقد يطلق على القول على وجه الندرة، تقول كف فلان ثوبه يعني جمعه، ونهى عن كف الثوب في الصلاة يعني عن جمعه، وكف فلان عن الكلام يطلق، وهذا هو المراد. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الجواب، ما جاوب. ثم نظر إلى أصحابه، دل أنه أراد لفت أنظار الصحابة إلى عظمة هذا السؤال، ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. ولهذا وأنت تدرس أو تعلم، إذا سئلت سؤال وكان السؤال مهما وسمعه الناس وأردت لفت انتباههم لا تجاوب، كلهم ينتبهون أنه هذا سؤال عظيم، شوف الأستاذ ما جاوب، الشيخ ما جاوب بسرعة، ثم إذا لفت أنظارهم جاوب. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي، يعني وفق إلى حسن المسألة، وفق إلى السؤال العظيم، وفق للبناء لما لم يسمى فاعلا، والمعلوم أن التوفيق من الله جل وعلا. أو لقد هدي أيضا مبني لما لم يسمى فاعل، أي هداه الله. قال كيف قلت، يعني أعد السؤال حتى يسمعه الناس بعدما سكتوا وانتبهوا، فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا من أعظم ما يفسر شهادة التوحيد. لو جاك واحد قال لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، قل له لا. جاء في رواية أبي أيوب قال تعبد الله، إذن معنى لا إله إلا الله تعبد الله لا تشرك به شيء، مو معنى لا خالق إلا الله. معنى لا إله إلا الله تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الدخول والقرب إلى الجنة على نوعين من أنواع الأعمال، أحدهما ما يتعلق بالله جل وعلا والتعامل معه وهي التوحيد والصلاة، والثاني ما يتعلق بالعباد والتعامل معهم. وذكر فيهما أمران، ما هما؟ إتيان الزكاة وصلة الرحم. إذن أمران لله ذكر وأمران للعباد، فالدين مبني على هذا الأمر، تؤدي حق الله تؤدي حق العباد، وهذا يفهمه الأعرابي بفطرته. ما دام أنه ذكر أمرين يتعلق بالله عز وجل، أمرين يتعلق بالعباد، فهو يفهم هذا مباشرة. إذن ما هو أقصر طريق للجنة؟ أن تؤدي حق الله تؤدي حق العباد، هذا أقصر طريق للجنة، وبهذا تكون بريء الذمة من المؤاخذة من الله جل وعلا ومن المحاسبة والمقاصصة من عباد الله جل وعلا. ثم ورده رحمه الله من طريق شيخه محمد بن حاتم قال وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز، سبق ذكره ولا لا؟ بهز العمي الكوفي قال حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأبوه عثمان، دل أن شعبة سمع من محمد وسمع من عثمان، فهو سمع من الاثنين أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. فيه دلالة على أن يعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، رواه عدة من شيوخ الإمام مسلم بنفس الألفاظ، وهم عبد الله بن هاشم ومحمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر، فالثلاثة توافقوا على هذا اللفظ. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص، وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، سلام بن سليم الحنفي الكوفي، حاء معناه التحويل من إسناد إلى إسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، تعرفون المصنف في الآثار، من أعظم كتب الآثار كتاب المصنف لعبد الرزاق وكتاب المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة، وهما يعتبر أبو بكر بن أبي شيبة من تلاميذ عبد الرزاق ومتقارنان، وأبو بكر بن أبي شيبة هو أخو عبد الله بن شيبة ومحمد بن أبي شيبة الأئمة المعروفين. عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة، وهنا المقصود بأبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب، نفس الرواية السابقة لكن فيه دلالة على اختلاف في بعض الألفاظ. فلله در المحدثين، ما أعظم دقة روايته، لو في حرف أو كلمة زائدة تغير المعنى هم يحفظونه، فكيف يأتي بعد 1400 سنة رجل ممن لا يفهم شيئا في علم الحديث ويتكلم في الأحاديث؟ فسبحان من يطمس على البصائر. ما الاختلاف بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن أبي يحيى التيمي ورواية الثلاثة السابقين؟ الاختلاف هنا دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة، بدل كلمة يقربني من الجنة؟ هذا الاختلاف الأول، ولذلك ذكر. الاختلاف الثاني أن في هذا الحديث فلما أدبر، هذه زيادة أيضا، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، هذه الزيادة غير موجودة في رواية الثلاثة السابقين. وفي رواية ابن أبي شيبة إذن إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، هذه رواية يحيى. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به، ما في كلمة بما أمر به، إن تمسك به دخل الجنة. به ضمير مذكر راجع إلى ماذا؟ المذكور. إن تمسك بما ذكرته أو إن تمسك بما بالذي سبق دخل الجنة. وهذا يؤكد ما في حديث أنس وما في حديث طلحة بن عبيد الله أن من لم ينقص من الفرائض فإنه من أهل الجنة. نعم، هذا أيضا في فرق آخر من الألفاظ، هناك وتصل الرحم، هنا وتصل ذا رحمك. وأل في كلمة الرحم يعني بمعنى الذي، أي الذي بينك وبينه رحم، والذي يجوز تفسيره بذا في لغة العرب، تصل ذا رحمك، تصل رحمك، نعم، أو تصل الرحم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
الله أكبر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو مقارب للأحاديث السابقة، ووقائع تعددت كما ذكرت لكم. أورده رحمه الله من طريق شيخه أبو بكر بن إسحاق الصاغاني الخراساني البغدادي. قال: حدثنا عفان، وهو عفان بن مسلم البغدادي، قال: حدثنا وهيب، وهو ابن خالد الكوفي، عفوا، وهيب بن خالد البصري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في هذه الطبقة هو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. ودائما ننتبه، يحيى بن سعيد في طبقة تبع التابعين فهو الأنصاري، ويحيى بن سعيد في طبقة شيوخ الإمام البخاري وشيوخ شيوخه فهو يحيى بن سعيد القطان البصري. قال: عن أبي زرعة، وهو راوية أبي هريرة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، أبو زرعة بن عمرو بن جرير، واختلف في اسمه كثيرا، لكن الأظهر أنه مشهور باسمه وكنيته أنه أبو عمرو، أنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله بن جابر البجلي الكوفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ثم أورد له هذا الحديث، وفيه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وليس فيه ذكر النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة. هذه في زيادة كلمة المكتوبة، وهو المراد في حديث أبي أيوب وتقيم الصلاة، وهو المراد في حديث أنس بن مالك قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني الفرق. فكلمة المكتوبة هذه فائدة لطيفة، يعني المفروضة. وتؤدي الزكاة المفروضة. والفرق بين المكتوبة والمفروضة: المفروضة كلمة الفرض بمعنى الحتم واللازم، هذا من حيث اللغة، والمكتوب بمعنى الذي كتبه الله، والذي كتبه الله قد يكون فرضا وقد لا يكون فرضا. مثلا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. في هناك أشياء من المكتوبات الشرعية مما كتبه الله شرعا علينا من المندوبات، فكل الشرع مكتوب علينا، لكن في لغة الشرع إذا أطلق كلمة مكتوب فالمقصود به هو الفرض، المقصود به الفرض، ولكنه يكون آكد من كلمة الفرض نفسه، آكد من كلمة الفرض نفسه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لاحظ أن كلمة فرض هنا أطلق على ما ليس بفرض. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ليس بفرض أن الإنسان يحلل عن يمينه، لكن المكتوب في جميع القرآن والسنة المقصود به هو الشيء الذي يكون على وجه الحتم واللزوم. ثم قال وتصوم وتعبد الله وتقيم وتصوم رمضان، ولم يذكر في هذا الحديث أيضا الحج، وكما ذكرت لكم أكثر الشراح على أنه كان في أول الإسلام قبل فرض الحج، لأن الحج فرض في السنة 8 أو 9. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هنا اختلف الخبر عن الأخبار السابقة، الأخبار السابقة معلقة بالأمر والعمل، وهنا الخبر تعلق بعين الرجل، فكان المعنى أنهم المبشرين بالجنة. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إذن هو مبشر بالجنة. هذا دل على أنه قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أهل الجنة، وأنه سيحافظ على هذه الأمور التي ذكرها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا.
ثم المصنف رحمه الله أورد حديث جابر رضي الله عنه بعدة أسانيد، وفيه دلالة على ما مضى من ذكر أن المحافظة على الصلوات الخمس والمحافظة على أركان الإسلام سبب لدخول الجنة. على أول الإسناد أورده من طريق أبي بكر بن أبي شيبة مر ذكره وأبو كريب، إذن له شيخان في هذا الإسناد، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء أبو كريب ابن كريب الهمداني الكوفي. قال واللفظ لأبي كريب، تأملوا دقة الأئمة الحديث حتى اللفظ لمن يعرف؟ قال واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم بالميم، محمد بن خازم مو خازن، محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع القرشي، طلحة ابن نافع القرشي الواسطي عن جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وهو أحد المكثرين السبعة من أئمة الحديث. وذكر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله، هنا فيه ذكر هذا الصحابي، فعرفنا هنا أن هذا الرجل صحابي من ذكر جابر لاسمه، وهذا من أعلى درجات إثبات الصحبة. الصحبة تثبت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن فلان جاءه وسأله كما في هذا الحديث، أو بإخبار الرجل الثقة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإخبار الثقات من التابعين بأن فلان من الصحابة. فقال يا رسول الله أرأيت التاء بالفتح لأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ تأمل هذا الحديث متعلق بعدة أمور، الأول بفعل العبادات، والثاني متعلق بالتحليل والتحريم، فهو جانب عقدي مرتب عليه العمل. وحرمت الحرام يعني قلت شرب الخمر حرام، القمار حرام، وأحللت الحلال قلت أكل بهائم الأنعام مباح، أكل السمك مباح، يعني أطعت الله في التحريم وفي التحليل اعتقادا وعملا، أدخل الجنة أي بهذا المقدار اللي هو أداء الفرض التعبدي وأداء الاعتقاد في التحليل والتحريم، أدخل بهذا المقدار الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهو مبتدأ خبره محذوف مفهوم من السؤال، أي نعم تدخل الجنة، إذن الخبر تدخل الجنة. وأورده رحمه الله نفس حديث جابر من طريق آخر، قال حدثنا حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، وهو شيبان النحوي، شيبان النحوي الكوفي، وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي ليس نسبة إلى النحو كما يظن بعض الناس، وإنما نسبة إلى منطقة في الكوفة يقال له النحوي لأنه سكنه أناس يقال لهم النحويون من بني تميم، يقال لهم النحويون من بني تميم، بطن من بني تميم. عن الأعمش مر ذكره، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان راوية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يروي عن غير أبي هريرة أيضا، وأبي سفيان مر ذكره، عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا، يعني فيه كلمة ولم أزد على ذلك شيئا، يعني صليت الفرائض أديت الفرائض واعتقدت الحرام ولم أزد على، ما فعلت التطوعات والنوافل. ثم ورده رحمه الله من طريق شيخه سلمة بن شبيب قال ولا ما قريتها؟
قريتها
نعم. سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير هو من أكابر الرواة عن جابر، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي من كبار الرواة عن جابر، وأورد فيه لفظ مشابه لأبي سفيان وأبي صالح، لكن فيه بعض الاختلافات. قال: رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، إذن فيه زيادة وصمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، يعني دلالة على أن كلمة ولم أزد على ذلك شيئا تأكيد لرواية الشيخين السابقين حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا، أن هذه رواية محفوظة. فسلمة بن شبيب تابع حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا في هذه الزيادة: أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.